عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، أنا بصلي بالليل قبل ما أنام صلاة عدد ركعاتها فردية، يعني ربنا بيقدرنا عليه 3 5 7 9، بس أنا عايز أعرف نية الصلاة بإيه، يعني مثلا لما باجي بنوي الصلاة بقول إيه؟
ليس هناك
وهل ده يعتبر قيام ليل؟ يعني هل يعتبر
نعم نعم
بعمله قيام ليل؟
نعم.
لأن أنا ما بنامش وبقوم.
نعم.
أنا بصلي بالليل وبعدين أنام وبعدين بقوم أصلي الفجر، هل ده يعتبر قيام ليل؟
نعم.
طب والنية بتاعتها بتبقى إيه؟
يعتبر قيام ليل، والنية ليس هناك تلفظ بالنية.
يعني نية نية محلها القلب بس.
نعم.
صلي بس.
نعم.
طب في سؤال تاني، بعض الكتب مختلفة في النص بتاع التشهد. التشهد اللي هو التحيات لله والصلاة والسلام، بعض الكتب مختلفة عن يعني في بعض الكتب في حكاية في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وفي كتب ما فيهاش وحده ولا شريك له، وفي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي كتب ما فيهاش إنك
خلاص. في سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تعددت صيغ التشهد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للتشهد كلها صحيحة، منها وأصحها وأشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أصح تشهد، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن وردت صيغ أخر، تحيات المباركات إلى آخره، ورد صيغ ثالثة، فإذا التزمت بأي شيء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن. وكذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون ذكر إبراهيم، وكلتهما صحيحة. وردت صيغ أخرى متعددة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع، إذا التزمت أي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي لو سمحت، أنا بدفع الزكاة بتاعي كل سنة في شهر المحرم ومقابل شهر يناير، لكن بيجي لي مبالغ فيما بعد في طول السنة، يعني بيجي لي مبالغ من المرتب من الميراث من بتاع تتداخل، يعني آخرها مثلا 70، آخرها مثلا 30,000 جنيه، جات من حوالي شهرين كده فاتوا أو ثلاثة، أدفع الزكاة عن كل المبالغ دي مرة واحدة؟
30,000 جاءت مكسب من تركيا.
يعني جت في شهر كده 10 اللي فات.
اسمع.
وانا بدفع في شهر يناير كده في شهر
محرم. اسمعني.
نعم يا فندم.
30,000 جاءت كمكسب من اموالك، يعني اموالك بتشتغل وتكسب كسب.
لا لا لا، ده من المرتب بتاعي من الميراث بتاعي، مش
الحمد لله.
جت زيادة، ادفع بقى على كل المبالغ بتاعت اللي عندي، وايه حكم الفلوس اللي بتيجي في طول ما انا ماشي كده؟
انتهيت. انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يأتيني مال غير متولد من المال الذي معي، يأتيني مال هدية ميراث يدخل على أموالي، دخل من شهرين أنتظر به سنة ما دام معلوما وليس بمتولد من مالي، أنتظر به سنة وأخرج عنه زكاة. يعني في صورتك 30,000 التي دخلت لك من شهرين تخرج زكاتها بعد 10 أشهر من الآن، أعني بعد سنة منذ أن دخلت إليك. وإن أخرجت زكاتها مع سائر مالك فهو أفضل وأحسن، أفضل وأحسن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مثلا معك 100,000 تشتغل فيها، هذه 100,000 أدخلت لك 50,000 كربح، فكل 50 تولدت من 100، فهذه تخرج زكاتها مع 100 سواء بسواء. لعلك فهمت، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، لو سمعت أنا ليا استفسار بس كده، عايز أعرف حكم الشرع. أنا متزوج، سامعني حضرتك يا شيخ؟
سامعك الحمد لله.
أنا متزوج والزوجة اللي أنا متزوجها عندها بنت، فأصبحت أنا ربيبها، تمام كده؟
هي ربيبتك
أو هي ربيبتي، تمام؟ ومن زوجتي دي أنا خلفت ولد، عايز أعرف بقى حكم الشرع. البنت دي لما تيجي تقعد مع إخواتي، هي بالغة، لما تيجي تقعد مع إخواتي هل يجوز لها إن هي تعري شعرها ولا ما تعري شعرها؟
عفوا، إخواتك أنت ولا إخواتها؟
إخواتي أنا.
يعني طيب،
يعني يعتبروا اللي هم في حكم عمامها.
لا، سؤالي، هل هذه البنت ربيبتك رضعت من زوجتك؟
رضعت، وانا وزوجتي دي انا خلفت منها ولد، فاصبح اخوها من
اصبر عليا، الكلام دقيق. أيوة. هذه الربيبه
ايوه
رضعت من زوجتك؟
انا هي بنت زوجتي، هي بنت زوجتي.
ايوه انا افهم.
ايوه هي رضعت من زوجتي.
يا اخي، رضعت من زوجتك بلبنك؟ يعني كانت عندك وهي طفلة وهي كبيرة؟
وهي عندها بالضبط 7 سنين.
7 سنين، إذا 7 سنين لا تحرم من ناحية الرضاعة، إنما تحرم عليك من ناحية كونها ربيبة، كونها ربيبة لك تحرم عليك، ولكن لا تحرم على إخوانك، فإخوانك ليس لها محرم، ليس لها بمحارم. فهم كلامي؟
تمام شيخ.
يعني لا يجوز لأخيك
أيوة
أن يراها إذا بلغت، مفهوم؟
تمام شيخ. يعني
يجوز لأخيك أن يتزوجها.
تمام.
يجوز لأخيك أن يتزوجها، ويجوز لابنك أن يتزوجها أيضا. فهمت كلامي؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، يعني أنا في منطقة فيها خلاف، ولا أعرف العلماء الثقة الذين أخذ عنهم العلم، ولي ظروف صحية ان انا اذهب للعلماء الكبار، يعني فانا عايز حضرتك تدلين على كتب عقيدة وفقه وتفسير وكده ندرى فيها في الامور اللي هي يعني يجب العلم فيها واجب او كده. شكرا.
عفوا، عندك تفسير ابن كثير، وان شئت اخذت صح تفسير ابن كثير، وعندك كتاب في العقيدة اذا كنت مبتدئا كالاصول الثلاثة، او ايضا عندك كتاب كمعارج القبول أو العقيدة الطحوية، وهو أرقى شيئا ما، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندك 40 النووية، وكذا رياض الصالحين، فهذه كتب نافعة، والأمر يحتاج إلى اتصال بيني وبينك موسع لإطلاعك على عدد من الكتب التي تستفيد بها إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إنه يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
وأرجو الله لك دوام الصحة والعافية.
ولك بمثل، بارك الله فيك.
أنت وأسود السنة، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان.
الله يغفر لنا ولك، لا تسرف في الثناءات، لا تسرف في الثناءات، بارك الله فيك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والله يا شيخ إن شاء الله.
الله يغفر لنا ولك. تفضل.
أرجو محرك أنك تدعي لي بالهداية، وتدعي أمي بالرحمة.
الله يهدينا وإياكم. تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. سؤالي، كنت في الحج الماضي وزوجتي حصل لها عذر شرعي، تعالنا في الافتاء في السعودية، كان في مناسك الحج في اماكن للافتاء تبع وزارة الحج السعودية، فافتونا ان طواف الافاضة، هي كانت لسه ما طافتش طواف الافاضة، افتونا ان يجوز لها ان هي تتحفظ وتطوف طواف الافاضة، وفعلا ده اللي حصل، تحفظت تماما وطاف الطواف اللي فاضل. لكن لما رجعنا الامارات استفتينا مره تاني وافتونا بالعكس، اي فتوتينا صح.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فلا يحل للمراه ولا يجوز لها ان تطوف وهي حائض، وطواف الافاضه ركن من أركان الحج، ولا يجوز للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. فعلى ذلك إذا كانت زوجتك طافت طواف الإفاضة وهي حائض فلا يصح منها هذا الطواف، وعليك من الآن أن تعتزلها من الجماع، وعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة بارك الله فيك، وإلا حجها لم يتم. هنالك رأي لعل إخواني قالوا بناء عليه ما قالوه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الضرورة القصوى قد تسوغ ذلك، وقاس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار، وعلى الصلاة عريانا في حالة عدم وجود الثياب، إلى غير ذلك من الضرورات. لكني والله أعلم لا أرى هذه ضرورات ملجئة إلى طواف الإفاضة والحائض، وهو ركن من الأركان كما قد سمعت. فعليه لا يصح طواف امرأتك طواف الإفاضة الذي طافته وهي حائض، فعليها بالرجوع إلى مكة البلد الحرام، وأن تعيد هذا الطواف، ولا تقربها أنت بجماع حتى تطوف هذا الطواف. وإن كان قد حدث جماع فهناك اتجاهان في الفتية لك: إما أن تعذر بجهالتك، وهذا وارد لأن هناك من أفتوك بذلك، وإما أن تحتاط بأن تذبح ذبيحة، والله أعلم. لكن على كل الحج إلى الآن لم يتم، والله أعلم. هذا وما ذكره الأخ مستعيضا عن كلمة زوجتي حاضت بكلمة زوجتي جاءها عذر شرعي، هذا غير سديد منه ولا من إخواننا الذين يفعلون ذلك. فكثيرات من النسوة أو كثيرون من الرجال يتحرجوا ويتحرجن من التعبير عن الحيض بكلمة الحيض، ويستبدلونها بكلمة عذر شرعي ونحو ذلك، وهذا خلاف الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله. فالله عز وجل حي كريم، ومع ذلك قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: رخص للحائض أن تنفر إذا طافت طواف الإفاضة ولكن لم تطف الوداع. وكذلك قال لعائشة: أنا فيستي لما حاضت، فإذا عبر يعبر بلفظ أحطي أنا فيستي، فخير أدب هو الأدب الوارد في الكتاب العزيز والأدب الوارد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك تقعيدا لقاعدة، لأن الكثيرين يعتاضون عن اصطلاحات الكتاب والسنة باصطلاحات قد تهون من الخطب أحيانا، وقد يغرر بها أشخاص أحيانا. فمثلا أحيانا تكون فتاة ارتكبت الفاحشة مع شاب، فيقولون: البنت أخطأت مع الولد، غلطت بكلمة مهونة لجريمة الجريمة النكراء، جريمة الفاحشة. إذا قيل ارتكبت فاحشة أو ارتكب فاحشة، إذا كان الكلام يقينيا فالتعبير يزجر ولا يهون الخطب، والله أعلم. وهكذا في سائر الاصطلاحات، فدوما الاصطلاحات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنها إلى غيرها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
ممكن أقول لك سؤال؟
تفضلي.
أنا متجوزة واحد ومعاه 6 أولاد.
أرجو أن لا تخطئي في حقي قبل ما تتكلمي.
متجوزة واحد ومعاه 6 أولاد. وكان عنده 9 أراضي ملك، وكتب لي أنا أراض منهم في جوازي، وخلفت منه 5 ولاد. فجاي بيها التسع أراضيت، جاب واحد عالم زيك كده وقال له: أنا معايا 5 عيال منها عشان أجوز عيالي التانيين بالأرض دي. راح قال له: طب شل العيال الصغيرين اللي هم مني أنا، 15,000 جنيه من حق الأرض دي، وديها حق أقراضها، يعني 15,000 للعيال ولادي انا ويديني حق اقراطي ويجوز بقى العيال من اللي هما الفلوس دي.
لا اعيد السؤال ثاني.
ماشي. جوزة بقول لك واحد معاه 6 اولاد
و9 قراريط واعتقي قيراط.
ايوه كاتب لي انا قيراط في جوازي.
وبعد
جاي بجوز ولاده اللي هم الاولانيين اللي هم ما همش مني يعني.
زوج ابنائه
من بالارض.
وبعد
فجاب راجل بيقول له انا هبيع الارض دي عشان اجوز الاولاد ومعايا 5 عيال صغيرين من مرتي الجديده دي. اعملهاش في الارض؟ قال له تشيل لهم 15,000 وتديها حق قراطها. فما جاء ما عملش كده وباع الارض وجوز العيال وشرى بيت من الارض دي بال يعني ب 21,000 15,000 و 6,000 بحطوا القراض بتاعي يعني ب 21,000 البيت.
طيب
فطبعا ما كانش راضي يديني فارغمته يعني ان يكتب لي البيت اللي شراه. فهو لنا بيت تاني اللي مجوزين فيه العيال التاني اللي احنا قاعدين فيه.
المهم يا اختي السؤال طويل لكن على ما قلتي اذا كان القيراط الذي لك تاخذيه.
ايوه.
او تاخذي ثمنه وهذا حق لك.
أيوة.
عند الزواج كصداق.
ايوه.
واذا عدل بين الاولاد واعطى الاخرين مقابل 8 قراريط وابنائك 15,000 جنيه.
أيوة.
الامر واسع.
أيوة.
لا باس. السلام عليكم.
هو بيقول لي انا عايزه اكلمك معلش بيقول لي الوقت تكتبي لي البيت باسمي ويبقى البيوت كلها زي بعضيها وانا هجوز اولادك برضو.
خلاص هي قضيه.
حرام عليا ان انا كتبت البيت باسمي.
عفوا هي قضيه سالي عنها في الهاتف ان شاء الله لان الكلام فيها سيطول بعض الشيء لكن الذي اجبتك هو الذي افهمه الان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ممكن بعدين حضرتك اسال حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
بعدين حضرتك بس واحده كانت عامله عمليه بس هي ما بتصليش بتعد الايام اللي هي مثلا عامله فيها العمليه او كده عشان مش بتقدر تتحرك وكده وبتقول كمان ان هي مثلا لما تيجي مثلا يودوها الحمام او حاجه زي كده لبس الثوب بتاعها بيتنجس يعني فهي مش عارفه اذا كان اصلا صح الصلاه بتاعتها ولا لا وكمان اللي هي الوضع اللي هو قاعده فيه مثلا عكس اتجاه القبله فهي مش عارفه برضه تصلي ولا لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تصلي ولا تترك الصلاة إن استطاعت الوضوء توضأت إن عجزت تيممت إن عجزت صلت فاقدة الطهورين إن عجزت عن تحديد القبلة صلت في أي اتجاه لكن لا تترك الصلوات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك يا شيخ.
أحبك الله. تفضل.
السؤال الأول.
تفضل.
أنا أشتغل ولا أستطيع أصلي الصلاة في وقتها.
نعم.
هل يجوز حتى أذهب إلى البيت وأصلي الصلاة؟
عفوا أعد مطلع السؤال.
أنا أشتغل ولا أستطيع أصلي الصلاة في وقتها.
نعم.
هل يجوز حتى أذهب إلى البيت وأصلي الصلوات الظهر والعصر؟
لا عفوا هل تصلي الظهر قبل دخول وقت العصر أم بعد دخول وقت العصر؟
لا لا الظهر والعصر لا أصليهم في وقتها حتى إذا
أخي
البيت.
افهم كلامي أنت تصلي الظهر إذا ذهبت إلى البيت قبل وقت العصر أم إذا يكون وقت العصر قد دخل؟
لا أكون ذهب وقت الظهر والعصر.
متى تصلي إذن؟
أنا أشتغل في ميكانيك.
صلي
ولا أستطيع أصلي الصلاة الظهر والعصر في وقتها حتى أذهب إلى البيت.
يا أخي خذ بالك من كلامي. على كل إذا كنت إذا وصلت البيت ستصل بعد خروج وقت الظهر يعني بعد العصر صلي الظهر في عملك ولا يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى العصر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. الشيخ شو بدي احكي لك زوجي يعني بتعامل انا متزوجه من 6 أشهر وزوجي بتعامل معي منيح وهيك لكن للاسف على الكلمه انه كذاب يعني بشكل يعني ما بصدقوش باي كلمه بحكيها.
يا اختي عفوا هل ترضي عن زوجك انه يكلمنا في الهاتف يقول زوجتي كذابه؟
لا طبعا
لا. اذا لماذا تغتابينا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الرسول يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فأنت اغتبت زوجك على رؤوس الأشهاد، فعذرا لا أواصل معك حتى تستغفر الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت بعت لحضرتك رسالة على التليفون وسألت فيها سؤال. السؤال هو ان انا يعني كنت بخطب خطبة جمعة، وبعدين كانت عن ترك الصلاة، فعشان يعني حرصا على الزام الناس بالصلاة، فقلت لهم قولوا خلفي نعاهد الله العظيم على المحافظة على الصلاة، ورددوا خلفي، هل هذا بدعة ام لا؟
لا تفعلها مرة ثانية.
ماشي.
نعم.
السؤال الثاني صحة حديث قال سمعته مرة من أحد الخطباء يقول إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه عليه.
لا يصح. نعم.
طيب حديث، هل هذا حديث أم لا؟ قول آخر يقول لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة.
لا يصح.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك. ليا سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للصلاه، انا شيخ كفيف وفي صعوبه لذهابي الى المسجد، انا في مكان يعني ممكن من ناحيه الحرج ومن ناحيه اغبط في حاجات كتير يعني كده، فهل لكن انا يعني ان فات علي احد يعني بروح اصلي معه في المسجد على طول، يعني على قدر ما استطيع حرص على صلاه المسجد، فهل علي اسم لذلك ام لا؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبه بالنسبه للشيخ يعني هل يجوز كما يفعل البعض، هل يجوز بيع التموين، شراء التموين الشهري وبيعه بالحر ام لا يجوز؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالأخ ابتلاه الله بفقد حبيبتيه، أسأل الله أن يرزقه الصبر وأن يعوضه خيرا منهما الجنة. وهو يسأل عن تخلفه عن الجماعة أحيانا، فأقول بارك الله فيك، ويبدو من سؤالك أنك شخص لبيب فاهم، فيتنزل عليك مثل الذي يتنزل على ابن أم مكتوم لما جاء وسأل النبي عن مثل هذه المسألة، إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له وناداه، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. نعم، هناك من ابتلوا بفقد عين أو عينين، هناك من هم عميان ولكن لا يميزون، فهؤلاء يعذروا. وقد جاء عتبان بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري، يعني لم يعد متقنا مع تقدم السن به كما قال القائل، وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر. قال فتعال وتحول بيني وبينك السيول يا رسول الله أحيانا، فتعال صلي في بيتي أتخذه مصلى. فذهب إليه النبي وصلى في بيته حتى يتخذه مصلى. فالحاصل أن الأخ السائل فقد بصره، أي أنه أعمى، عوضه الله خيرا منهما، ولكن يفهم ويدرك، فبادر بالذهاب إلى المسجد ما دمت مستطيعا لذلك، وفقك الله. السلام عليكم. يسأل أيضا الأخ السائل عن بيع التموين الشهري، إذا استلمت التموين الشهري مقابل مبلغ رخيص دفعته أنت فقد تملكته، هل يجوز لك بيعه؟ نعم يجوز لك أن تبيعه ولا حرج في ذلك، فقد أصبح ملكا خالصا لك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك بس يا شيخ مصطفى، أنا كنت بسأل حضرتك على أن هي عارفة مكان القبلة، بس علشان هي في بيتها دلوقتي، بس هي مش عارفة تصلي تجاه القبلة. وحاجة تانية، هي الصوب بتاعها دايما بيكون متنجس، هل ينفع تصلي في لبس في
إذا كانت مضطرة لذلك؟ جاز، فالله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن عجزت عن التحول للقبلة مع معرفتها باتجاه القبلة لكنها تعجز أن تتجه إليها، وعجز أهلها أن يوجهوها إلى القبلة، فعلى ذلك تصلي ولا تترك الصلاة بحال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من طنطا. لو سمحت عاوز أسألك، أنا جوزي كاتب لي شقة من 17 سنة وتوفى دلوقتي بقاله 12 يوم. هل الشقة دي عليها حرمانية؟
لماذا كتبها لك؟
كتبها لي بقى وشراء تأميني، لأن أنا ما عنديش عيال وكنت خدمة والدته، وقال لي إن زي ما هتخدم والدته هتخدميني.
يعني له
أملاك كتبها لي بقى وشراء.
لا 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 حرج عليك
وعليه
ولا عليه
ولا عليه.
نعم.
طب لو سمحت يعني العدة في
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا مولانا؟
الحمد لله.
مولانا عندي سؤالين، بس السؤالين لفضلتك يعني.
اتفضل.
كنت طالع عمره واخ كلفني ان انا اشتري له حاجه، فسالت اخ برضه قلت له هل يجوز ان انا اتاجر في المساله دي؟ فقال لي اخدها بنيه التجاره وما فيش مشاكل لو زودت السعر. يعني لو انا اشتريت المساله بشيء وقلت له ده بشيء بمبلغ تاني.
لا اعد السؤال.
انا اشتريت له حاجه من السعوديه.
لا اعد السؤال من اوله.
من اوله حاجه، انا سافرت عمره واخ قال لي يعني كلفني ان انا اشتري له حاجه،
اشتري لي سجاده مثلا.
مثلا ثمنها ولو 100 ريال، فانا قلت له 150 ريال، فسالت اخ قال لي يجوز لو خدتها بنيه التجاره.
كذاب.
لا يجوز.
كذاب واكلت حراما.
يعني
أنا وكلتك. لا أعرف أنك تتاجر، لو أعلم أنك تتاجر لساومتك، لكنك وكيل عني في الشراء. فاشتريت السجادة بمئة وقلت بمئة وخمسين، غششتني وأكلت مالي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضل الشيخ؟
الحمد لله.
والله بس احنا كنا بنحج السنة دي، فبعدين بعد ما خلصنا طفنا طفت الوداع، فالمفروض ما تحكي لها ان احنا بعد ما ننتهي على طول ان احنا نغادر مكة يعني. فاحنا اصلا مقيمين في السعودية، فحاولنا ان احنا نشوف اي وسيلة مواصلات تنقلنا من مكان من مكة المكان اللي احنا قاعدين فيه، ما لقيناش بالليل، ففضلنا الصبح وبعدين مشينا الصبح يعني.
اذا كنت مضطرا بهذه الحالة من احوال الاضطرار،
أيوة،
فلا جناح عليك ان شاء الله. بارك الله فيكم.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت، أنا جمعت زوجتي مرة يومين في شهر رمضان، فكنت عايز أعرف، هل كنتش أعرف إن في كفارة شهرين بحسب إن هو هعدي اليوم يوم واحد بس؟
في النهار ولا في الليل؟
لا، كان في نهار رمضان.
كل يوم عليه شهران متتابعان.
شهرين متتابعين.
إن عجزت فأطعم عن كل يوم 60 مسكينا.
تمام.
وزوجتك إن كانت مطوعة لك فعلى رأي الجمهور أيضا عليها صيام شهرين متتابعين عن كل يوم.
لا، هي كانت حامل فكانت عندها عذر.
لا خلاص، إذن أنت المقترف للإثم. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
والله أنا عندي سؤال بالله.
تفضل.
قلت وحلفت على زوجتي ما تروحي المكان الفلاني، ما تروح المكان الفلاني، فأصبح ركبت بررنا عاوز تروح المكان، بس فهم حكم يعني تروح ولا ما تروح؟
عفوا، انت تريد النصح او الفتوى؟
لا، اريد يعني النصح بالدليل يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. يعني هذا المكان يعني شيء عارض ولا على الدوام؟ يعني قلت لها ما تروح بيت ابوك طول حياتك، او ما تروح تشتري اليوم من؟ على كل أن الخط قد انقطع، على أي حال وللتحلل من أي إشكال كفر كفارة يمين ورخص لها في الذهاب. بارك الله فيك. أطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت صم 3 أيام، لا يشترط فيها التتابع، وأذن لها في الذهاب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ، بعد إذن حضرتك عندي 3 أسئلة.
تفضل.
ذهاب المرأة للمسجد للصلاة على الجنازة، ده يعتبر اتباع المرأة للجنازة؟ السؤال الثاني الحديث
عفوا ادي السؤال.
ذهاب المرأة للمسجد للصلاة على الجنازة ده يعتبر ان المرأة كده بتتبع الجنازة؟ السؤال الثاني الحديث بتاع دخول السوق رواه الترمذي، الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، دلوقتي في الاسواق حاجه تسمى بالذهب الصيني، هو سعره اقل من الذهب اللي احنا عارفينه يعني، فده برضه يعتبر بيبقى عليه زكاه ولا يعني ما يعتبرش عليه زكاه يعني؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الاخ يسال عن ذهاب المراه للمسجد للصلاه على الجنازه، هل يعتبر اتباع للجنازة أم لا؟ أقول والله أعلم، إذا كانت تذهب من طريق والجنازة من طريق آخر، أو إذا كانت تذهب وحدها ليست متبعة للرجال تصلي في المسجد ثم تصلي على الجنازة، فليس هذا من الاتباع، أنها لم تتبع الجنازة في مشيها. أما إذا كانت تسير وراء الجنازة حتى تصل إلى المسجد فيكون هذا اتباع تمنع منه، كما قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والله أعلم. أما دعاء دخول السوق فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهب الصيني فإن كان ذهبا يتداول بقيمة معينة ويباع ويشترى، يباع ويشترى قيمة معينة له قيمة، فهو ذهب وإن اختلف عياره عن عيار الذهب العادي، لكن يقاوم نصابه على نسبة الذهب الذي به ونسبة النحاس والمواد المختلطة به. هل يأخذ ما أخذ ذهب عيار 18 أو عيار 14 على ما يسأل أهل الاختصاص في هذا؟ والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز
تفضلي.
أنا لطيفة من تونس، نحب نسأل على 12 ركعة تتصلى في النهار، نحب تقولهم لي كيفاش.
نعم هذه السؤال.
الاثنى عشر ركعة يصلون بالنهار قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، ما عارفش كيفاش بالضبط.
طيب الآن على النحو التالي، الاثنى عشرة ركعة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا قول فريق من أهل العلم. ركعتان قبل الصبح، 4 قبل الظهر أصبحت 6، ركعتان بعد الظهر أصبحت 8، ركعتان بعد المغرب أصبحت 10، ركعتان بعد العشاء أصبحت 12 ركعة. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. نعم تفضل.
عليكم السلام. نحن نحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يعني الله يبارك فيك، فبفضل الله انا لقيت، انا شغال بعمل في محل بقاله، ففي احد الاشخاص نسي امانه عندي هنا في المحل، فقطعتين من القماش يعني جلابيه وقطعه قماش جديده، فايه الحل؟ تبقى نفس المقام اللي هو الذهب او الفلوس وكده نشيلهم ولا ايه بالضبط يا شيخ؟
احفظهم عندك لمده سنه، ونبه على الزبائن الواردين من فقد شيئا من القماش فليفيدني بمواصفاته، إن مرت سنة ولم يأتي فخذه.
حتى يعني ما بتتخذ بالقيمة؟
كما قلت لك
حتى ما بتتخذ بالقيمة؟
يحفظ على حالته وهيئته، أن الرسول قال احفظ عددها ووكاءها حتى يأتيها ربها، فإن أتى ربها أي صاحبها فأديها إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، ايه الفرق بين الحلم اذا كان فيه انظار، نعرف اذا كان حلم ام رؤية من عند الله، وايه شروط الرؤية الصالحة والانسان يبقى يعمل رؤية؟ يعني
اذا رأيت رؤية تحبيها فانها من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رأى احدكم ما يحب فانها من الله فليخبر بها من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره فإنها من الشيطان. هذا كتعريف إجمالي. فالرؤيا المخيفة المزعجة المقلقة في غالب الأمر، في غالب الأمر أقول في الغالب، تكون من الشيطان يخوف بها العباد أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على ثلاثة أنحاء، منها حديث للنفس ويعني تنشغلي بشيء فتنامين وطرين وفي المنام، ومنها تهاويل وتخويف من الشيطان، ومنها رؤيا من الله. قال بعض العلماء إن ضابط ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب الحديث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله كان واحد يا شيخ مكلفني بسؤال.
تفضل.
وبعدين قلت له اتصل بأي شيخ ولا أي حد يفيدك، أنا ما أقدرش أفيدك فيه. حلف طلاق وهو في حالة عصبية يعني.
كان في حالته العصبية يكسر.
نعم.
في حالته العصبية يكسر الزجاج، يرمي الهاتف المحمول، يضرب برجله الكراسي يكسرها، أم حالته العصبية يملك نفسه؟
لو زي ما تقول متعصب شوية وحلف طلاق بالثلاثة يا شيخ.
ماذا قال؟
لا حلف على حاجة يعني كده معاه وبعد كده ما نفذهاش يعني ما مشاش عليها.
يا أخي إذا كان أقسم بالطلاق ثلاثا لا يفعلن كذا ولم يفعله وفي حالة عصبية كما تقول شديدة خرجت عن وعيه فلا شيء عليه، أما إذا كان في وعيه وحلف هذا اليمين قال عليه الطلاق بالثلاثة كما يقول كثير من الذين لا يعلمون، إذا قال عليه الطلاق بالثلاثة لا يفعلن كذا وما فعل اختاروا الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله كل خير يا مولانا.
وياك تفضل.
مولانا أرجو بس ساعة تصدر في السؤال ده. حضرتك أنا عندي إحنا شغالين في مكان أنا وزملاء لينا وعندنا أخ كان مسؤول عن عهدة أو عن مخزن وكان بيطلع لنا العهدة عن يعني بطريق شرعي خالص وبناخده وبنشتري وبنبيع وكنا نتقاسم مع بعض الأرباح بشكل حلال ويعني إن شاء الله ما فيهوش حاجة لأن كان
أنا بغض النظر عن التفصيل سألني على أنك قلت حلال.
هو بس أنا آسف هو كان يعني ده طريق شرعي الشركة محلله لنا يعني قايلنا إن هو ده اللي أنتوا تشتغلوا عليه.
طيب.
فكنا بنقتسم مع بعض الربح ولكنه هو كان مسؤول فقط عن العهدة. يعني لمجرد ان هو كان بيخرج لنا العهده احنا كنا بنختصم معاه واحنا راضيين يعني ما كانش فيه ما بيننا اي حاجه لحد مره ما جه قال لي خد العهده دي بحالي وخد مبلغ ربح كذا هو زياده عن المبلغ الطبيعي هو زياده عن المبلغ بتاع الربح الطبيعي.
دخلتم في الخلل.
لا هو انا قلت هو ده كان مفترض ان هو برضه هيدفع فلوسه للشركه.
عفوا استاذنك يكون هذا بيني وبينك انا امر ذو شعب لا وانا اخشى يعني اتكلم بغير استضاح كامل في المساله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
فضيله الشيخ كثيرا ما نسمع منكم تضعيفا لاحاديث صححها علماء واخرون.
نعم.
يعني هل لنا أن نعلم مثلا ما هو الضابط الذي تعتمدونه أو
نعم
لماذا
هذا نعم الكلام؟ نعم أحسنت.
طيب والله سؤال آخر شيخنا. ألو.
إيه تفضل.
هناك أحد المشايخ يفتي بأن المحرم في قضية نتف الحاجب هو النمص النتف وليس القص، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ يعني قص الشعر من الحاجب ليس مشمولا بالنهي وإنما النهي يتناول فقط النتف، ما رأي فضيلتكم بارك الله فيك؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالأخ يسأل أحيانا يسأل سؤالا عن حديث كحديث السوق هذا الذي ذكر من العلماء من صححه فيقول ونرى آخرين من أهل العلم يضعفونه فما الضابط في ذلك؟ طبعا الضابط العام قواعد الحديث ثم أيضا أقوال أئمتنا الأولين كالبخاري مثلا كالإمام علي بن المديني كالإمام يحيى بن معين فهذا علم كسائر العلوم هناك فيه هناك نوع من الاجتهادات يعتريه، فقد يجتهد عالم من معاصرين ويخرج برأي يخالف فيه أئمة هذا الفن، أئمة هذا العلم من الأولين كالبخاري وابن المديني وغيرهم. ففي الحقيقة هناك قواعد كلية تضبط بها الأمور، فضلا عن ذلك هناك أقوال علماء في هذا الحديث سبقونا وسلفونا رحمهم الله تعالى، سبقونا وتقدمونا رحمهم الله تعالى. كأي علم من العلوم، الطب مثلا على سبيل المثال، الآن أنت ممكن تذهب إلى طبيب الآن أستاذ في الجامعة ماهر مشهود له بالمهارة، يشخص لك تشخيصا معينا، طبيب آخر أيضا ماهر مشهود له بالمهارة أستاذ أيضا يشخص لك تشخيصا آخر. في حال هناك نوع من الاجتهادات في بعض المسائل، الشأن شأن سائر العلوم التي تعتريها في بعض جزئياتها الاجتهادات مثلا. فعن تحصل أوهام مثلا من بعض الرواة، حديث السوق مثلا، هناك في سند راوي يقال له عمرو بن دينار، عمرو بن دينار، هناك اثنان كل واحد اسمه عمرو بن دينار، عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وعمرو بن دينار الآخر المكي، عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير أو الآخر الحراني يعني ما أذكر، عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ضعيف جدا، فأحيانا يذكر في السند عن عمرو بن دينار، يتوهم راوي يتوهم محدث أنه الثقة وهو تالف الحديث الآخر، وهذا يحدث حتى للعلماء الكبار. فمثلا هناك حديث بني عليه حكم من الأحكام، وهو حديث ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. فالحديث في سنده راوي اسمه عبد الكريم، في نفس الطبقة يعني في نفس الفترة الزمنية التي عاش فيها عبد الكريم اثنان مشهوران بالرواية، عبد الكريم ابن مالك الجزري وعبد الكريم ابن أبي المخارق. عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة مأمون، عبد الكريم ابن أبي المخارق كذاب. ففي بعض النسخ أثبت عبد الكريم في كثير من النسخ غير منسوب، فمن العلماء من قال إنه ابن أبي المخارق الكذاب كابن الجوزي لما حكم على الحديث بالوضع من أجل هذا، ومن العلماء من قال إنه عبد الكريم، من قال عفوا من العلماء من قال إنه ابن أبي المخارق الكذاب وضعف الحديث، ومنهم من قال إنه ابن مالك الجزري وصحح الحديث. فهذه بعض أسباب الاختلافات، وإلا فلبيان الاختلافات بصورة أوسع أحتاج إلى وقت أوسع لعل الله أن ييسره بإذن الله. أما التفريق بين النتف وقص الحاجب فلا شك أن هناك تفريق، لأن المعنى اللغوي للنمص هو النتف، فالقص وإن كان يكره لكن لا يأخذ معنى النتف، يعني النتف يتضمن الإزالة وتغيير خلق الله، أما القص فليس كذلك والله أعلم. والحديث ورد لعن الله النامصة، والنمص النتف، بارك الله فيك، ليس القص، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله شيخ بالنسبة للركعتين اللي هم قبل صلاة الصبح ممكن أصليهم بعد، لو أنا ما لحقتش أصليهم بعد الإقامة بعد الأذان أصليهم بعد صلاة الصبح مباشرة؟
هناك قول بهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، والعصر وقت بعد العصر وقت نهي أيضا كبعد الصبح، فرأى فريق من العلماء جواز صلاتها بعد الصبح مباشرة مستدلين بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ومن العلماء أيضا واستدل أيضا بأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، وجمهور العلماء يقولون تقضى بعد طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والأمر في ذلك كله واسع، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
والله أحبك الله.
أحبك الله.
الله يهديك، الله يعزك بالإسلام.
ولك بمثل السمين السلام. تفضل.
الوقت الاستخلاص الانفلونزا الخنزير، الطعم بتاع الانفلونزا الخنزير طالع من الخنزير نفسه، كيف ياخذ المسلم؟ المسلم يدخل في دمه شيء من الخنزير ازاي؟ فارجو يعني موقف الشرع في هذا الموضوع.
هل علمت يقينا ان مصل انفلونزا الخنازير مستخرج من خنازير نفسها؟
واي مصل بيجي من الخنزير، اي مصل بيجي من نفس الجرثومه اللي بتيجي من نفس اللي موجوده في نفس زي تطعيم من اي حاجه. الشلل الاطفال بياخدوا جزء من الشلل ويطلعوا منه الجرثوم ويضعفوه ويحبطوه او حاجه وبيعملوا منه الطعم.
انت من اهل الاختصاص؟
لا، انا لا اسمعه.
عموما إذا أقر أهل الاختصاص بأن مصل التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير مستخرج من الخنزير نفسه فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. إذا كان لأن الله عز وجل ما أباح الخنزير إلا في حالات الاضطرار مع أكل الميتة، فقال تعالى في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يوم إلا لغير لبئ إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأبيح أكل الخنزير عند حالات الضرورة كما أبيح أكل الميتة عند الاضطرار، ولا أراها ضرورة الآن أوصلتنا إلى أن نأكل الميتة ومن ثم إلى أن نستعمل الخنازير أو أمصال الخنازير. لكن محل هذا إن ثبت يقينا من قبل أهل الاختصاص أنه مستخرج من الخنزير نفسه، إن ثبت ذلك فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورات القصوى كتلك الضرورات التي تضطرنا إلى أكل الميتة والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أخبارك؟ الله يسلمك فضيلة الشيخ.
وياك، تفضل.
فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
انا يعني من زمان يعني احنا عادات تقاليد عندنا في العراق، يعني حتى احنا من اهل السنة نعمل في وقت الامام حسين رضي الله عنه ثواب في السنة، ثواب لوجه الله. طبعا
تعمل ماذا؟ ماذا تصنع؟
النذر، يعني عندي نذر ثواب لوجه الله. يعني
ماذا تصنع في النذر؟ يعني
يعني أذبح وأوزع للناس الفقراء. يعني
نذرت ذلك؟
نذرت ذلك، يعني كل سنة بسوي في عاشوراء. يعني
نعم
نعم.
ما السؤال؟
ايه السؤال، يعني النذر مالي، النذر مالي حلال ولا في شك؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فنعمم المسألة أولا ثم نتجه إلى بعض الخصوص. فشخص نذر أن يذبح في الوقت الذي مات فيه شخص آخر ذبيحة لوجه الله يوزعها على الفقراء بهذه الصورة، الأصل في مثل هذه الحال أن هذا النذر يجوز كتعميم. إذا نذر شخص كلما مر على والده مدة زمنية معينة أن يذبح ذبيحة يوزعها على الفقراء، كأصل النذر ليس محرما بهذا التوصيف. لكن إذا كانت هناك ملابسات أخرى تحيط بالموضوع كاتخاذ هذا اليوم عيد على سبيل المثال، اتخاذ هذا اليوم عيد وزع فيه لحما على الناس، أو اتخاذ هذا اليوم موطنا للندب وموطنا للطم الخد وشق الجيب، فهذا كله يتقى. فأنصحك أن تبدل هذا النذر، تكفر عن يمينك بكفارة يمين، وبعد ذلك أيضا لا أقول لك تحرم نفسك من الأجر والثواب في أي يوم توافق لك من العام، اذبح الذبيحة واخرجها للفقراء حتى نتقي الابتداع في الدين، والله اعلم. فلم يفعل يوم ان مات الرسول مثل هذا، ولم يفعل صحابة رسول الله يوم ان مات مثل هذا، ولكن لان الامر قد قضي بالنسبة لك وانت قد نظرت، فاقول لك ما ذكرته الان كفر كفارة يمين عن نذرك الذي نظرت، حتى لا تشارك في بدعة، حتى لا تشارك في تقوية شيء مقابل شيء آخر، فلا تقابل البدعة بشيء آخر، والله مبتدع والله أعلم. فكتصعيد كلي، إذا قال شخص سأذبح عن ميت مات لي ذبيحة وأقسم لحمها على الفقراء، أذبحها لوجه الله، لست متقربا بها لأحد ولا معتقد في أحد كشف ضر أو جلب نفع، فوزعها لا نستطيع أن نمنع لأنه أهل بها لله ووزع، لك الملابسات المحيطة بمسألتك تحملنا على أن نقول كفر كفارة يمين واذبح الذبيحة في أي يوم توافق لك ووزعها على الفقراء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، والدي عمل في بنك ربوي 30 عاما ثم أحيل إلى المعاش، وأنا أريد أن يعني أكفر عنه إن كان هذا الدخل من حرام، فهل يجوز أن أحسب كم يعني تقريبا راتبه خلال 30 عاما وأخرجه عنه؟ هل هذا يكفر عنه يعني ذنبه؟
هذا ليس بلازم لك، هو كان يجهل أو كان يعلم،
يعني هو يعني كان يعلم مؤخرا ولكن لم يبحث حق البحث عن عمل آخر، يعني لم
يغير
موضوع الاهتمام الأكبر.
هذا الذي تذكره من حساب المبالغ التي تقضاها كراتب واخراجي عنه ليس بلازم لك، إنما تكثر من الصدقة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيها الشيخ، بهن على تلفون حضرتك وما بتردش عليه.
والله لا يكلف الله نفسه لو ساعة، إن شاء الله اجتهد أرد أو أرسل لي رسالة، قل صاحب القناة. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال شيخ؟
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
من فضل حضرتك، لو واحدة ميتة ماتت يعني وما كانتش بتصلي، هل يعني بنتها ممكن تصلي بالنيابة عنها؟
لا يصلي أحد عن أحد، ولم يرد أن النبي صلى عن أحد مات، ولا أقر صحابيا على صلاة على أحد مات، أعني صلاة الفرائض الخمس المعروفة، أما صلاة الجنازة فمعروفة الجواز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت فضلت الشيخ، أنا أولا جزاك الله خير عما تقدمه للمسلمين، يعني
وياك وياك.
انا كان عندي مشكله كده، كان اتعرضت للدين وحصلت ضغوط من اصحاب الدين، وكانت ضغوط شديده جدا، فكانت زوجتي تكرمت مشكوره انها تسد عني الدين،
احسنت،
ووصلنا لمرحله سداد الدين، فكنت في مرحله خطر من الدائنين يعني، فشرطت عليا وهي بتسد الدين ان انا احلف يمين ان انا لا اتزوج عليها، ولو تزوجت عليها تبقى طالق والا مش هتسد الدين. فحلفت اليمين وانا غير راضي، وانا مكره فيه يعني، مش ما كانش نيتي ان انا انفذ اليمين ده.
الان نفذ لها ما اشترطته عليك، الا اذا طلقتها او تحلك هي، او هي تحلك، اما انها تحلك لان يمين مصاحب بالعهد وهذا شرط للقرض، فالذي أراه والله أعلم أنها يعني هي تريد مساعدتك ولا تريد أن تتقوى أنت بالمساعدة على إيذائها، فاشترطت هذا الشرط، وإن شاء الله في الليلة هذه بإذن الله إن شاء الله في درس أحكام النساء نتوسع في الكلام على هذه الشروط في الأنكحة بإذن الله عز وجل، وإن كانت هذه بعد النكاح، لكن عموما إما أن تحلك زوجتك أو تبقى موفيا لها بشرطها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الشيخ مبارك، أنا أحضر محاضرة للدكتور محمد حسان.
نعم.
فالدكتور عم بيحكي على اللهم صل على سيدنا محمد، عم بيحكي على عقد النية.
عقد النية في
الإخلاص في العمل.
عقد النية في أي مسألة من المسائل؟
في كل الأمور.
أي نعم، ماذا تريد؟
طيب شو حديث الحديث القدسي تبع الله عز وجل اللي بيقول فيه انه يا اكتبوا لعبدي الحسنة بعشرة.
نعم.
والسيئة ان قام بها اكتبوها
واحدة. ما السؤال؟
لو لم يفعلها فلا تكتبوها.
ها؟ ما سؤالك؟
سؤالي انه امبارح الدكتور عم بيقول اذا 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 هم اذا هم العبد بفعل وعقد النية على فعل امر سيء كتب له ولم يفعله.
ايه طيب،
جزاك الله خيرا.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فانا فهمت مضمون كلام الاخ السائل لكن ما ادري ماذا قيل، لكن عموما هذا في باب الحسنات والسيئات. إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها هل تكتب عليه سيئة أم أنها لا تكتب شيئا أم أنها تكتب حسنة؟ إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها هل تكتب عليه سيئة أم أنها لا تكتب شيئا أم أنها تكتب له حسنة؟ هناك تفصيل ولابد، أحيانا تكتب سيئة وإن لم يعملها لكن ليست كالسيئة التي هي مباشرة الفعل. فمثلا هو أحيانا تكتب حسنة وأحيانا لا تكتب شيئا. فمثلا عياذا بالله رجل أراد أن يرتكب الفاحشة وعزم على ذلك وانعقد على ذلك قلبه ولكن ذهب لتنفيذ الجريمة حيل بينه وبين تنفيذ الجريمة بحائل، فهذا تكتب عليه سيئة لكن ليست كمن باشر الزنا. والدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأصبحت ذي سيئة كسبا للقلب وانعقد عليها القلب، يحاسب من عقد القلب والعزم على فعلها. الوجه الثاني أن يهم بالسيئة ويتركها، تجاهلا تكاسلا تغاضيا بهذه الطريقة من غير خوف من الله، فهذه لا تكتب شيئا. الثالثة أن يهم بالسيئة فيتركها وقد تمكن منها، يتركها خوفا من ربه عز وجل، فهذه تكتب له حسنة، كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين جلس أحدهم بين رجلي ابنة عمه فقالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها فأثبتت من الأعمال التي توسل بها إلى الله، الأعمال الصالحة التي توسل بها إلى الله، ففرج الله همه. فهناك حديث قدسي فيه إذا هم العبد بالسيئة فارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، في رواية أخرى فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة وإن تركها فلا تكتبوها شيئا، رواية ثابتة. ورواية أخرى فإن لم يعملها، يعني أقول رواية إن عملها اكتبوها إن لم يعملها، عفوا أرخص الكلام، إذا هم العبد بالسيئة ارقبوه يا ملائكتي، إن عملها اكتبوها عليه واحدة، إن لم يعملها، وردت روايتان، رواية فلا تكتبوها شيئا ورواية فاكتبوها له حسنة مع أنه لم يعملها. فتفصيل العلماء أنه إن تركها لوجه الله وخوفا من الله ففي هذه الحال تركها خوفا من الله يثاب على هذا الخوف من الله، أما إن تركها تكاسلا ونحو ذلك فإن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك احنا في الصحراء في الخلاء يعني، فما بنيجي نصلي الجمعة هل هناك عدد معين لإتمام صلاة الجمعة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني حضرتك، لو احنا بنصلي الصف الأول وتم وجاء واحد، هل ياخد حد من الصف القداماني يصلي معه أو يصلي منفردا لوحده؟ سؤال أخير معلش حضرتك، احنا القبلة بيبقى فيها يعني بنظبطها على اتجاه الشمس يعني شمال شوية، يعني مش مفيش حاجة دقيقة بنظبطها بيها، فهل علينا حاجة أو كده يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليس هناك دليل ملزم فيما علمت بعدد معين للجمعة، ليس هناك دليل ملزم بعدد معين للجمعة، فعليه ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة والله أعلم. الثاني، هل يجوز سحب شخص حتى يقف معك ولا تقف في الصف منفردا؟ قال بذلك عدد من العلماء ولا حرج. الثالث، التفاوت اليسير في اتجاه القبلة 5 درجات 10 درجات نحو ذلك معفو عنه، وكلما ابتعدت كلما ازدادت، كلما ابتعدت كلما كانت الإباحة والله أعلم. هذا ووقت الدرس قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة رائدة وأهلها أئمة من أئمة الخير اللهم آمين، وأئمة من أئمة الهدى اللهم آمين. فبارك الله لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم وسدد الجميع لنصرة دينه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على العلم الشرعي، على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفقه في الدين، فتلك طلائع خير وبشارات خير للعبد، قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو وبالإقبال على ذكر الله والإكثار من ذلك، فالذاكرون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وكذلك الذاكرات. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واختموا دوما أعمالكم بالاستغفار وخللوها به، فإن ذلك كالطابع يطبع على أعمالكم وكالخاتم تختم به أعمالكم ألا وهو الاستغفار، فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء